إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وقفات مع آيات الحج في سورة البقرة. وآيات الحج في القرآن كثيرة، ولا يكاد يوجد في أركان الإسلام العملية الأربعة آيات مفصلة في صفة ذلك الركن غير الحج. فالصلاة أمرنا بها في القرآن أمرا متكررا، ولم تذكر هيئاتها، وإنما ذكرت أهم أركانها من تلاوة القرآن والركوع والسجود والقيام ونحو ذلك، من دون دخول في التفاصيل. والزكاة أيضا أمرنا بها أمرا عاما مع تفاصيل يسيرة في كتاب الله، والأغلب أن يكون في السنة.
والصيام ذكر في موطن واحد في سورة البقرة ولم يكرر في القرآن الكريم، أي في أحكامه، والأحكام التي ذكرت أيضا قليلة. وأما الحج فقد ذكر مفصلا في كتاب الله، حتى قال بعض العلماء الحج كله في كتاب الله. والحج هو الوحيد من بين أركان الإسلام الذي أفردت له سورة كاملة وسميت باسمه سورة الحج، التي قال الله في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واليوم لا يسعنا أن نتحدث عن كل آيات الحج، لأن هذا حديث يحتاج إلى وقت طويل، ولكن سنتحدث عن آيات الحج في سورة البقرة التي افتتحت بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآيات يقول العلماء نزلت في السنة السادسة الهجرية في صلح الحديبية، وقد قال الله عز وجل فيها: وأتموا الحج والعمرة لله. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله: وأتموا الحج والعمرة لله. هل المقصود بأتموا الحج والعمرة لله أي إذا بدأتم بهما وجب عليكم أن تتموهما ولم يجز لكم أن تقطعوهما؟ وقيل: وأتموا الحج والعمرة لله، المقصود فعلهما خالصين لله عز وجل. وقال بعض المفسرين إن هذه الآية فيها فريضة الحج، والصحيح أن فرض الحج في سورة آل عمران في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما هذه الآية فليست في فرض الحج، وإنما في إيجاب إتمام الحج لمن دخل فيه، وهذا ليس في شيء من شعائر الإسلام إلا في الحج. فالصلاة والصوم وغيرها من الأعمال يجوز للإنسان أن يقطعها، خصوصا إذا كانت ليست فرضا، إذا كانت غير فرض جاز الإنسان أن يقطعها. أما الحج ولو كان نفلا لا يجوز للإنسان إذا دخل فيه إلا أن يتمه، ولا يجوز له أن يرفض الإحرام. واليوم نحن نشاهد كثير من الناس عندما يذهب إلى مكة ويجد زحاما في العمرة وخصوصا في رمضان، يفكر في أنه ما دام هذا النافلة وتطوع وأنا سبق أن اعتمرت أو حججت فإني سأرفض الإحرام وأرجع إلى بلدي. نقول: وإن رفضت الإحرام ولبست ثيابك ورجعت إلى بلدك فأنت محرم، ويجب عليك أن ترجع إلى بيت الله الحرام وتطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر ثم تحل، ولا تحل بغير ذلك. وكذلك في الحج، متى أحرمت بالحج وجب عليك أن تتمه، ولم يجوز لك أن ترفض إحرامك بالحج إلا أن تحصر كما سنبين بعد قليل. ومما يؤكد يا عباد الله على أن معنى قوله وأتم الحج والعمرة لله هو أن من دخلهما ولبى بهما وجب عليه أن يتمهما قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن منعتم عن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا شيئا يتيسر لكم من الهدي ثم أحلوا. وقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قال العلماء فيها بيان مكانة الإخلاص وأنه يجب على الإنسان إذا حج أو اعتمر أن ينوي بحجه وعمرته وجه الله، وذلك لأنه يشيع حتى بين العرب الذهاب للحج لأجل المفاخرة أو لأجل الدنيا، أو كما هو الحاصل في هذه الأزمان أن يحج الإنسان من أجل أن يحمل لقب حاج وأن يقال له الحاج فلان. فنقول يجب على الإنسان إذا خرج لحج بيت الله الحرام أن يخرج وليس في قلبه ولا من نيته إلا إرادة وجه الله عز وجل. قال الله عز وجل فإن أحصرتم، أي منعتم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل المنع يقتصر على منع العدو أو يشمل منع العدو والمرض وأي مانع يمنع الإنسان كالمانع الرسمي الآن في هذه الأزمان، يذهب الإنسان ويلبي ثم يوقف ويقال له ارجع ليس معك مثلا تصريح. قال الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي متى منعتم عن الذهاب والدخول إلى البيت والقيام بأركان الحج فإنكم تتحللون من إحرامكم بالهدي. والهدي هو أحد الأشياء الثلاثة المعروفة من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والإنسان مخير أن يذبح بدنة أو بقرة أو شاة أو سبعة بدنة أو سبعة بقرة، خمسة أشياء مرتبة كما وصفت لكم، فيذبح هديه ثم يحل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية عندما صده المشركون عن الدخول إلى بيت الله الحرام، فإنه عليه الصلاة والسلام أمره ربه سبحانه وتعالى أن ينحر هديه وأن يحل من إحرامه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال انحروا هديكم وحلوا إحرامكم، فلم يقم منهم أحد. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة مغضبا قال هلك الناس آمرهم وأنا رسول الله فلا يمتثلون. فقالت أتريد أن يمتثل الناس يا نبي الله؟ قال نعم. قالت اخرج ولا تكلم أحدا وانحر هديك واحلق رأسك. فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك تسابقوا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما لأنهم ما امتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فإن لم يكن مع المقصر هدي لا يستطيعه أو لا يقدر عليه حل بلا شيء. وبعض العلماء يلزم المحصر بصوم 10 أيام، قال إذا لم يكن معه هدي صام 10 أيام قياسا على المتمتع والقارن، إذا لم يكن معهما هدي فإنهما يصومان 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا إلى أهلهم. وقد جاء في السنة أن الإنسان إذا كان خائفا من طروء شيء يمنعه من الحج والعمرة فإن له أن يشترط كما في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني قولي اللهم محلي حيث حبستني، إن حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حبس الإنسان وقد اشترط فإنه يحل مجانا، يعني بلا هدي ولا شيء. وهل يشرع للإنسان أن يقول هذا الاستثناء أو هذا الشرط؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من يقول إنما يقولها الخائف الذي يخاف أن يمنع، كالمرأة التي تخاف أن ينبعث عليها الدم وهي مع رفقة يريدون أن يعتمروا ثم لا ينتظروا، وكالمريض كبير السن ونحوه. ومنهم من يقول كشيخنا العلامة بن باز رحمه الله قال هذا الزمن فيه متغيرات كثيرة وطواري كثيرة، فيشرع لكل من حج أو اعتمر أن يقولها، فإذا حبسه حابس حل من غير شيء. قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى، هل قوله ولا تحلقوا رؤوسكم عائد على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فتكون المعنى أتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم أي في الحج والعمرة حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا يجوز لكم حلق رؤوسكم أو التقصير منها حتى يبلغ الهدي محله الزماني والمكاني، وهو يوم عيد النحر، فإذا جاء يوم العيد جاز لكم أن تحلقوا رؤوسكم لأنه يحصل بذلك التحلل الذي يكون للحاج في يوم النحر، وهو بأحد ثلاثة أشياء أو باثنين من ثلاثة أشياء: الحلق ورمي الجمار والطواف والسعي لمن كان عليه سعي. فالله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم أي إذا كنتم حجاجا أو كنتم معتمرين حتى يبلغ الهدي محله، وخصوصا من كان معه هدي قد ساقه إلى الحرم. وكلمة محلة تطلق على الزمان وتطلق على المكان، حتى يبلغ الهدي محله الزماني ومحله المكاني، والمقصود بالمحل المكاني هو الحرم، لأنه لا يجوز أن ينحر الحاج أو المعتمر الهدي الذي معه حتى يبلغ الحرم، ولا يجوز أن يخرج به خارج الحرم. وقال بعض المفسرين إن قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معطوفة على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والمعنى إن أحصرتم أي منعتم عن البيت وجب عليكم أن تذبحوا ما تيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا تحلقوا رؤوسكم حتى تذبحوا الهدي الذي معكم وهو هدي المحصر. فإذا كان معك هدي أو بحثت عن هدي واشتريته تذبحه أولا ثم تحلق رأسك. وابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يرى أن قوله ولا تحلقوا رؤوسكم معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فتكون حكما لا صلة له بالإحصار. ولا مانع الله أعلم من أن تحمل على الاثنين، وهو أن من حج أو اعتمر لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، وأن من أحصر فأراد أن يهدي فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، فتكون شاملة لهؤلاء ولهؤلاء. ويأتي هنا إشكال، وهو هل يلزم في يوم النحر أن الإنسان لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه؟ نقول هذا في الأصل نعم، ولكن جاءت السنة بالتخفيف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فمن قال نحرت، من قال حلقت قبل أن أنحر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. من قال رميت أو طفت قبل أن أنحر أو قبل أن أحلق أو نحو ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج. ثم قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه يسميها العلماء فدية الأذى، وهي أن من أصابه مرض فاحتاج إلى شيء من محظورات الإحرام، أو أصابه أذى في رأسه فاحتاج إلى أن يحلق رأسه، قال الله عز وجل ففدية، أي فليفعل، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا مما يتميز به الحج عن سائر الأعمال، وهو أن من فعل محظورا في العبادة، فإن العبادة تفسد إلا الحج، فإنه لا يفسد إلا بشيء واحد وهو الجماع قبل التحلل الأول. وأما محظورات الحج التي هي الطيب وتقليم الأظفار وحلق الشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس وتغطية الوجه للمرأة وكل هذه الأشياء، فهذه محظورات الإحرام يجوز للإنسان أن ينتهكها إذا احتاج إليها ويفدي، يعوض هذا بفدية. وهذا كما ذكرت لكم مما تميز به الحج عن غيره من العبادات. وعليه لو أنك احتجت إلى شيء من المحظورات أو اضطررت إليه لك أن تفعله. مثال ذلك، إنسان احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه لمرض أصابه، فله أن يحلق ويفدي وهو محرم. إنسان آخر احتاج إلى أن يلبس المخيط، مثل أحيانا موظف الدولة كالعسكر وغيرهم، يريد أن يبقى بلباسه أو زيه العسكري لأجل أن ينظم أحوال الناس والمرور ويصلح يعني ما وكل إليه من الأعمال والمهام، ولا يريد أن يلبس ثياب الإحرام لأنها تفوت عليه شيء من المصالح والمقاصد. فنقول له البس ثيابك العسكرية وإيش افدي. ولو أن إنسانا احتاج إلى أن يعقم بعض الجروح التي أصابته بشيء من الطيب، فله أن يعقمه بشيء من الطيب ويفدي. ولو أن إنسانا ثخينا بدينا يقول إذا لبست الإحرام حصل عندي احتكاك في الفخذين ولذلك أريد أن ألبس السراويل لأمنع الاحتكاك، نقول لك أن تلبس السراويل وتفدي. فهذا كله داخل في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم ذكر الله الفدية فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أنت مخير في الفدية بين أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. فأما الإطعام وذبح الشاة فلا يكون إلا في الحرم، هذا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا. وأما الصيام فحيث شئت. وهل هذه 3 على التخيير أو الترتيب؟ هي على التخيير بلا شك، لك أن تفعل هذا أو هذا أو هذا. وهذه الآية نزلت في قصة كعب بن عجرة، قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، هل تجد شاتا؟ قلت لا يا رسول الله، قال أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام واحلق رأسك. فقال كعب هي لي خاصة وهي لكم عامة، يعني نزلت في وهي لكم عامة، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن تيسيره على عباده. وما هو الأفضل، الصيام أو الصدقة أو النسيكة؟ أما الآية فقد بدأت بالأخف على الناس، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما الحديث فقد بدأ بالأفضل، فإذا جمعنا الحديث إلى الآية وجدنا أنهما يتكاملان. الآية تقول صم، وكثير من الناس يقدر على الصيام، فإن لم تقدر على الصيام فأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فإن لم تقدر أنسك نسيكا، أنت مخير بين الثلاثة، يعني افعل هذا أو هذا أو هذا، لكن بدأت بالصيام أو الصدقة أو نسك أو النسك. وأما السنة فقد جاءت بالعكس لتبين لك ما هو الأفضل. وهذا يبين لنا أن الإسلام حريص في الكفارات على ما يكون به النفع، النفع المتعدي. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح الشاة لأن فيها نفعا كثيرا، فإن لم يكن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يكن تصوم 3 أيام. والواحد منا مخير بين هذه الثلاثة، يفعل منها ما يشاء من غير أن يضطر إلى واحد منها. وهذه تسمى عند العلماء فدية الأذى، وهي عامة في محظورات الإحرام إلا في شيئين: الجماع الذي فيه البدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعد التحلل الأول فإن فيه شح، والثاني الصيد وفيه الجزاء المذكور في سورة المائدة: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدو ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ومن محظورات الإحرام محظور واحد لا فدية فيه، وهو الخطبة والعقد على النساء، فإن هذا من محظورات الإحرام لكن لا فدية فيه. قال الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بعد أن ذكر فدية الجبران وهدي الجبران ذكر هدي الشكران، وهو أن تشكر الله عز وجل على النعمة التي أنعم بها عليك حينما أذن لك ورحمك بأن تجمع بين نسكي الحج والعمرة في سفرة واحدة. قد كان الجمع بينهما عند أهل الجاهلية من أفجر الفجور، وكانوا يرون أن العمرة لا تكون أبداً في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. يقولون: إذا انسلخ صفر وبرئ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني ما تحل العمرة إلا بعد انقضاء أشهر الحج التي سنذكرها بعد قليل. فجاء الإسلام وخفف وأذن بأن يجمع بين الحج والعمرة، فلك أن تجمع بينهما بطريقتين: إما أن تعتمر ثم تحل من عمرتك ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج، وهذا يسمى التمتع لأن الإنسان يتمتع بين النسكين، وإما بأن تجمعهما بأن تصبح أفعالهما واحدة، فتطوف طوافا للحج والعمرة وطواف وسعيا للحج والعمرة، طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، وتنوي النسكين، وهذا يسمى القران، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلاهما يسميان في الكتاب والسنة تمتعا، لأن الإنسان يتمتع بالإتيان بنسكين في سفر واحد. ولذلك قال الله هنا: فإذا أمنتم، أي ذهب عنكم الخوف والإحصار، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فواجب عليه ما استيسر من الهدي، إما بدنة أو بقرة أو شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، بهذا الترتيب، هذا الترتيب هو الأفضل. ويجزئ في الهدي ما يجزئ في الأضحية، يعني ما اشترط في الأضحية من السلامة من العيوب ومن السن المجزئ شرعا أيضا مشترط في الهدي. قال الله عز وجل: فمن لم يجد، أي لم يجد هديا، إما لم يجد هديا لأنه ذهب إلى السوق فلم يجده، أو لم يكن عنده مال يشتري به الهدي، وهذا من لطائف الحذف في القرآن، ما قال فمن لم يجد هديا أو من لم يجد مالا، قال فمن لم يجد وسكت ليعم هذا وهذا. وأحيانا قد يكون معك المال والهدي موجود لكن لا تستطيع أن تصل إليه، حيلة بينك وبينه. وأحيانا يكون المال الذي معك لا يكفي لشراء الهدي. المهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. أي يجزئ عن الهدي صيام 10 أيام مقسومة على قسمين. القسم الأول هو أن تصوم 3 أيام في الحج. ومتى يصومها الإنسان؟ قال العلماء يصومها قبل يوم عرفة، وقال آخرون وهو قول صحيح يصومها من حين ما يحرم، متى ما أحرم شرع له صيامها. نفترض أنه أحرم بالعمرة في بداية الشهر ذي القعدة، فإنه في هذه الحال يشرع له أن يصوم 3 أيام سواء في ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل يوم عرفة، سواء متتابعة أو متفرقة. وسبعة إذا رجعتم، أي رجعتم إلى أهله. قال فإذا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وهذه الأيام 3 إذا لم يتمكن الإنسان من صيامها قبل يوم عرفة فإنه يجوز له أن يصومها أيام التشريق، لأن أيام التشريق أيام عيد، وأيام العيد لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، كما قالت أمنا عائشة، وأيضا في حديث ابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وها هنا مسألة يا إخواني، وهي أن الإنسان قد يكون معه مال لكنه يفقده يوم عرفة أو يوم النحر، أو وهو ذاهب شراء الهدي في يوم العيد يذهب منه المال، فماذا يفعل؟ نقول يصوم اليوم 11 و12 و13 ويكون بذلك قد خرج من العهدة وبرئت ذمته، وبقي عليه 7 أيام إذا رجع إلى أهله. قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال إذا رجعتم ولم يقيد، فلم يقل إذا رجعتم إلى أهلكم، ولذلك اختلف العلماء هل المقصود إذا رجعتم إلى رحالكم في منى، أو رجعتم إلى مكة مثلا إذا كنتم تسكنونها، أو رجعتم إلى أهلكم. والذي يظهر الله أعلم أن المعنى إذا رجعتم إلى أهلكم واستقررتم في بلادكم فصوموا الأيام 7، وأن هذا رخصة من الله لكم وتخفيف عليكم لئلا يحملكم صيام 10 أيام وأنتم حجاج أو مسافرون. لكن من أراد أن يصومها وهو بمكة قبل أن يرجع إلى أهله بعد أن ينتهي من حجه فله ذلك، وهذا يحصل كثيرا عند الحجاج الذين يبقون بمكة بعد انتهاء الحج أسبوعا أو أسبوعين أو كذا، يقول نريد أن نصوم علينا هذه ونريد أن نعجل به ونخشى ألا نتمكن من ذلك إذا رجعنا إلى بلادنا. فنقول لفظ الآية يحتمل هذا المعنى إذا رجعتم حتى إلى رحالكم في مكة. قال تلك 10 كاملة، هذه ذكرها للتأكيد، وهذا النوع من التأكيد موجود في القرآن الكريم في مواضع، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، والتداين لا يمكن أن يكون إلا بدين، ولا طائر يطير بجناحيه، ما في طائر يطير بدون جناحين، فذكر الجناحين من باب التأكيد، وهو لون من ألوان البلاغة العربية التي تذكر لتأكيد العدد حتى لا يتوقع الناس أنها يعني أقل من ذلك أو أن بعضها داخل في بعض. قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك اختلف فيها هل تعود على قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك أي التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أن التمتع مشروع لكل أحد إلا لحاضر المسجد الحرام، فإنه لا يشرع لهم أن يتمتعوا. لماذا لا يشرع لهم أن يتمتعوا؟ لأنهم أهل المسجد الحرام، فما الداعي لأن تجمعوا بين الحج والعمرة؟ أنتم تستطيعون أن تحجوا وتستطيعون أن تعتمروا في أي وقت، فما الذي يدعوكم إلى أن تعتمروا مع الحج؟ إنما أذن لغيركم ممن يأتون من مسافات بعيدة ولا يتيسر لهم أن يأتوا مرتين إلى بيت الله الحرام. وعلى هذا أكثر العلماء، وأن أهل مكة وحاضر المسجد الحرام ليس لهم حق في المتعة. والقول الثاني ذلك عائدة على قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، أو فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يقولون إن المتمتع من المكيين أو من حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي، فهو يتمتع ولا هدي عليه، ويقرن بين الحج والعمرة ولا هدي عليه. هذا هو القول الثاني في المسألة. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ هم أهل الحرم بلا شك، ويدخل فيهم أيضا أهل مكة، لأن بعض مكة داخلة في الحرم وبعض مكة خارج الحرم، كمثلا منطقة التنعيم، هذه جزء منها خارج الحرم وهي من مكة. فأهل مكة وأهل الحرم داخلون في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأما ما عداهم فقد وقع فيهم خلاف. فمن العلماء من يقول يدخل في حاضر المسجد الحرام كل من دون المواقيت، من دون الطائف، من دون المدينة، من دون يلملم، كل هؤلاء داخلون في حاضر المسجد الحرام. وقال آخرون من أهل العلم بل حاضر المسجد الحرام يدخل فيهم من كانت بينه وبين أهله دون مسافة القصر، وما زاد إلى مسافة القصر كأهل المدينة مثلا، أو من كان قريبا من المدينة أو في أكثر من نصف الطريق، فإنهم لا يكونون من حاضر المسجد الحرام. قال الله عز وجل واتقوا الله. نلاحظ يا إخواني التركيز على الأمر بالتقوى في آيات الحج تركيزا شديدا. لماذا؟ لأن المقصود من الحج ليس هو أن تذهب لأداء هذه المناسك فقط، بل لأجل أن تتحقق بالتقوى وأن تتلبس بها وأن تستشعر أن حجك وعمرتك لله، وأنك تزداد بها إيمانا وقربا من الله، وأنك تتخلى بها عن أخلاقك السيئة وعن الإثم والعدوان والفسوق والمنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو المبرور؟ الذي اتقى فيه الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وستلاحظون بعد قليل كيف يتكرر علينا الأمر بالتقوى والتذكير به في آيات الحج بما لا يكاد يوجد في شعيرة أخرى من شعائر الإسلام. وهذا يؤكد لنا يا إخواني أن الثمرة المرجوة من فعل العبادات هو حصول التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني إذا لم تترك قول الزور والعمل به والإثم والجهل فليس لله حاجة في تركك للطعام والشراب. الله عز وجل ما يريد تترك الطعام والشراب لأجل الطعام والشراب، وإنما يريد منك ترك ذلك لتزداد تقوى لله لتجني ثمرة التقوى من عملك وصيامك وحجك وجميع عباداتك. قال الحج أشهر معلومات. بعد أن انتهى من هذه الأحكام في الآية الأولى انتقل إلى بيان زمان الحج، فقال الحج أشهر معلومات، وقد اختلف المفسرون أيضا. هل المعنى الحج حج أشهر معلومات، يعني أن الحج الفاضل والكامل ما كان في هذه الأشهر، وبناء على ذلك يقولون يجوز للإنسان أن يحرم بالحج ولو في غير أشهر الحج، لأن المراد في الآية هو أن أكمل الحج ما وقع في هذه الأشهر. فمن أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان أو في رجب انعقد حجه وصح، لأن المقصود بقوله الحج أشهر معلومات أي الحج الكامل التام هو ما كان في الأشهر المعلومات، لكن ما كان في غيرها فإنه جائز وماضي. والقول الثاني لجمهور العلماء وهو الصحيح أن الحج لا يكون إلا في الأشهر المعلومات، بمعنى لا ينعقد إلا فيها. فلو عقد إنسان الحج في يوم 29 رمضان لم ينعقد، ووجب عليه أن يكمل بعمرة، ولا ينعقد الحج إلا بعد دخول شهر شوال. فما هي أشهر الحج؟ قال العلماء هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذو الحجة قولان. فمن قال عشر من ذي الحجة قصد أن الإحرام لا يمكن أن يكون إلا في هذه المدة اللي 30 يوم شوال و30 يوم ذي القعدة وعشرة أيام من عشر ذي الحجة من شهر ذي الحجة، في هذه ينعقد الإحرام، إحرامك بالحج. فلو أعقدت الحج في يوم عيد النحر ما انعقد، لأنه خلاص انتهت أشهر الحج التي ينعقد فيها الحج. والآخرون قالوا أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. نعم عشر ذي الحجة ينعقد فيها الإحرام، لكن تتمة المناسك تكون بعد عشر ذي الحجة، وخصوصا في الأعمال التي ليست مؤقتة كالطواف والسعي ونحو ذلك. والخطب في ذلك يسير ما دام العلماء قد اتفقوا رحمهم الله على أن انعقاد الإحرام لا يكون إلا في هذه الأشهر الثلاثة أو شهرين وعشرة أيام. وعليه لو أن إنسانا أراد أن يحج فأحرم بالحج قبل طلوع الفجر من يوم عرفة بساعة، ثم وقف بعرفة، ثم طلع عليه الفجر يوم النحر، هل حج أو لم يحج؟ حج، لأن الإحرام وقع في ميقاته الشرعي وقد وقف بعرفة، أدرك الوقوف الذي هو ركن الحج الأعظم. لكن لو أنه ما طرأ عليه الحج إلا بعد أن قال المؤذن الله أكبر من فجر يوم النحر، فقال لبيت بالحج، لبيك اللهم لبيك، ذهب، قلنا انعقد الإحرام في غير وقت الحج فلا يمكن أن ينعقد، أو قلت التلبية في غير وقتها. قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن، أي أوجب فيهن الحج. ولاحظوا سماه فرضا، لماذا؟ لأن الحج يتميز على سائر المشاعر أو سائر العبادات بأن من دخله لزمه أن يتمه. فإذا دخلت ولو في نافلة الحج أو العمرة وجب عليك أن تتم، فصارت فريضة بالنسبة لك، ولم يجوز لك أن تقطعها أو ترفضها. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث أي لم يجوز له الرفث، وهو الجماع ومقدماته القولية والفعلية، ومنه الكلام في الجماع والحديث عن قضايا الغزل وما يتصل بها، لا يحل ذلك للمحرم حتى ينتهي من إحرامه. ولا فسوق جميع المعاصي على الصحيح، وليست خاصة بمعصية دون غيرها. ولا جدال في الحج، المقصود به الجدال الذي يورث الخصومة ويحصل به تغير الإنسان، أما الجدال لإقامة الحق والدلالة على الهدى وبيان أدلة الحق فإنه لا بأس بذلك، بل هذا مشروع على الدوام، لكن من غير أن يحصل بسبب ذلك خصام ومشاكل، بل ينبغي على الإنسان أن يحترم حجه فلا يلوثه بالخصومات. قال الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. بعد أن نهى عن هذه الأمور الثلاثة حث على فعل الخير ولم يحدد خيرا دون خير، قال: وما تفعلوا من خير، أي خير هديتم إليه أو يسر لكم فافعلوه. إطعام الحجاج، أمرهم بالمعروف، الدلالة على الخير، إقامة حلق القرآن، تلاوة القرآن، الصدقة، السعي في الصلح بين العباد، إلى آخر ما هنالك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ولذلك يا إخواني اعتبر هذه الآية منهاجا وإبراسا لكل حاج في أن يسعى لفعل الخير أيام الحج، حتى يكون مجتمع الحج مجتمع خير وبر وإحسان وفضل وقرب من الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وتزودوا، أي لحجكم. وقد قيل إن هذا نزل في أهل اليمن، كانوا إذا خرجوا إلى الحج قالوا: نحن المتوكلون، فلا يأخذون شيئا من الزاد، فيمرون بالناس ويسألون. فقال الله عز وجل آمرا كل حاج: تزودوا، يعني خذوا من الزاد ما يكفيكم لحجكم ولعمرتكم، وإياكم أن تكونوا كلا على الناس أو يعني تحملوا أنفسكم على أزواد الآخرين. تزود يا أخي، بل زد من الزاد وأطعم من معك من الحجاج والمؤتمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الحج طيب الكلام وإطعام الطعام. ولذلك وصيتي لنفسي ولكم جميعا يا إخواني أن الإنسان إذا خرج إلى الحج أو العمرة أن يكون سخيا بكل ما أوتي من قوة، وأن يبذل المال لإخوانه الحجاج والمعتمرين وقطان البيت الحرام والزوار والذين جاءوا من الأقطار وما أكثرهم في هذا الزمان من الفقراء والمساكين الذين يملكون نفقة الحج، وبعضهم إنما استطاع أن يوفر التذكرة والسكن فقط دون ما سواهما، فعلينا أن نتفقدهم ونبحث عنهم ونغنيهم ونقضي حاجاتهم. ومما يحدث يا إخواني، وهذا أقول لكم عن اطلاع ومعرفة، أن كثيرا من الحجاج الذين جاءوا من أصقاع بعيدة وبلاد سحيقة ومعهم أزوادهم، إذا جاءوا كان هذا السفر أول عهدهم بالسفر ولا يعرفون السفر قبله، فيصيبهم شيء كثير من الضياع وذهاب النفقة وفقدان الممتلكات، تسقط منهم أو تسرق أو غير ذلك. وهؤلاء إذا سرقت منهم لا يجدون أحدا يعطيهم شيئا، خصوصا إذا كانوا من الدول الفقيرة، فعلينا أن نتعاهدهم وأن نحرص عليهم وأن نتفقدهم، بل علينا أن نقيم الجمعيات الخاصة بهؤلاء وأمثالهم ممن يحتاجون إلى العون والرفق، فهؤلاء ضيوف الله، فأكرم بحال من أكرم ضيوف الله. ما تظنون أن الله يفعل بإنسان سخر نفسه لخدمة ضيوف الله؟ ما رأيك أنت لو أن ضيوفا قدموا عليك وأنت غائب لست موجودا، ثم جاء أحد جيرانك فأدخلهم في بيته وأكرمهم وضيفهم وأعطاهم كل ما يحتاجون، ثم جئت وعلمت ما فعل جارك بأضيافك الذين جاءوا من مكان بعيد، ماذا تفعل بهذا الجار؟ ها؟ لله المثل الأعلى، الله قادر على أن يفعل بضيوفه ما يشاء، لكنه يبتلين به وينظر ماذا نصنع به، هل نكرمهم؟ هل نرحمهم؟ هل نعطف عليهم؟ هل نستغلهم؟ هل نجعلهم سببا لاستجلاب الرزق بالحلال والحرام؟ أو أننا نكون من أكثر الناس احتراما لهم وضيافة لهم؟ وكان المشركون وهم على شركهم يقومون بالسقاية والرفادة وإطعام الحجيج مجانا خدمة لضيوف رب ضيوف بيت الله عز وجل، وهذا ما ينبغي لنا ونحن أهل الإسلام. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما ذكر بالزاد الدنيوي الذي للبطون وللأجساد قال هناك زاد أعظم منه وأجمل وهو زاد التقوى. وهذا كما في آية سورة الأعراف لما ذكر اللباس قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فكلما ذكر بألبسة الدنيا وما يسد الحاجة وما يذهب به الجوع ذكر بما هو أهم وأعظم وهو التقوى التي تنجي الإنسان من نار الله سبحانه وتعالى. واتقوني يا أولي الألباب أي خافوا عذابي واتقوا حسابي يا أهل العقول فإنكم ستلاقوني وستسألون عن الصغير والكبير والقليل والكثير ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما معنى هذه الآية؟ لما شرع الله الحج وبدأه بقوله وأتموا الحج والعمرة لله توهمت النفوس أنه لا يجوز أن ندخل في حجنا أو عمرتنا مرادا غير هذا المراد. فمن ذهب ليحج فإنه يحج لله ولا يدخل شيئا من أمور الدنيا في حجه، لا يطلب رزقا ولا يسأل ولا يتجر ولا يبيع ولا يشتري. فنفى الله هذا الوهم بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي إذا خرجتم للحج فاخرجوا مخلصين لله وليس عليكم حرج أن تبتغوا شيئا من الرزق في حجكم بالبيع والشراء والتجار، سواء تذهبون بالسلع معكم إلى مكة لتبيعوا أو تذهبوا بالمال معكم لتشتروا أو تتجروا أو تعقدوا الصفقات وأنتم مقيمون في منى أو في عرفات أو في مكة، كل ذلك لا حرج عليكم فيه ما دمتم قد خرجتم من أجل الله. ولذلك لما جاء الأمر بالحج والتذكير بالإخلاص فيه لله عز وجل تحرج قوم فقالوا إذا لا نتجر، فأنزل الله قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا أي تجارة من ربكم أي في الحج. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجمع في حجنا بين نسكين عظيمين. النسك الأول الوقوف بعرفة، وهذا ركن الحج الأعظم، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معبرا عنه بقوله الحج عرفة، يعني فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. والأمر الثاني الوقوف عند المشعر الحرام، ويسمى المشعر الحرام بضد المشعر الحلال لأن عرفة مشعر حلال أي في الحل، والمزدلفة مشعر حرام أي في الحرم، مشعر وهو في الحرام في الحرم. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وصفة ذلك أن الناس يقفون بعرفة في اليوم التاسع فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى المزدلفة، فإذا وصلوها صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا من حين وصولهم ثم باتوا ليلتهم تلك من غير قيام ولا ذكر ولا صلاة ولا غيرها. فإذا صلوا الفجر قاموا ودعوا وذكروا الله عند المشعر الحرام، والمقصود بالمشعر الحرام هي المزدلفة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، سماها جمعا لأن العرب كانوا يسمونها جمعا. لماذا؟ اسمعوا، كان من التحريفات التي حصلت في العرب أن أهل مكة وقريش خاصة يرون أنفسهم أنهم أهل الحرم فلا يليق بهم أن يخرجوا إلى خارج الحرم، فكانوا في اليوم التاسع يخرجون إلى المزدلفة ويقفون بها، وسائر العرب تخرج إلى عرفة فتقف بها. فإذا جاء في المساء جاء من كان بعرفة إلى المزدلفة، فاجتمعوا بها فسميت جمعا لأنهم يجتمعون بها. وتسمى المزدلفة لأنهم يزدلفون بها، أي يقتربون بها من حرم الله عز وجل وبيته. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا ليس من باب الترتيب، بمعنى يعني إذا جئتم من المشعر الحرام أفيضوا من المشعر الحرام إلى بيت الله، لا، بل هذا من ترتيب الخبر على الخبر. يعني يا أهل مكة ويا قريش ويا من تسمون أنفسكم الحمص لتحمسكم في دينكم، قفوا كما يقف سائر الناس وأفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من عرفة كما يفيض سائر الناس. ولذلك في حجة الوداع لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى متجها إلى عرفة، ظنت قريش أنه سيقف معها في المزدلفة ولا يخرج إلى عرفة، فسار النبي صلى الله عليه وسلم وتعدى المزدلفة متجها إلى عرفة، فقالوا إنا نراه من الحمص، فما الذي يدعوه إلى أن يخرج إلى عرفة التي لا يخرج إليها إلا العرب من غير أهل مكة؟ فأنزل الله هذه الآية ليقول لهم جميعا: ثم أفيضوا يا أهل مكة من حيث أفاض الناس، يعني من حيث يفيض سائر الناس لأنهم على الحق وأنتم غيرتم وبدلتم. وبعض المفسرين يرى أن قوله الناس المقصود به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم، وأطلق على إبراهيم الناس لأنه شيء كبير في الناس. قال الله عز وجل: واستغفروا الله، لأنه إذا تم هذا لكم وهو أنكم وقفتم بعرفة ثم المشهد الحرام وأفضتم من حيث أفاض الناس فقد تم الحج. وفي حديث عروة بن مضرس الطائي قال: جئت أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة، فقلت: يا رسول الله إني أجهدت بدني وأكللت بعيري وما تركت جبلا أو حبلا من الحبال إلا وقفت عليه، فما لي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر يعني بالمزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. هذه بشرى، لأنه من مر بعرفة حتى ولو كان نائما ولو كان مغمى عليه. ولذلك ولله الحمد والمنة تقوم الدولة بالنسبة للحجاج الذين أصيبوا ببعض الأمراض ودخلوا في إقماعات ونحوها، تقوم بنقلهم في سيارات إسعاف وتمر بهم في عرفة لكي يتم حجهم بالمرور بها ولو لدقيقة واحدة. وهذا من رحمة الله وفضله، ما ألزمنا الله أن نقف يوما كاملا، بل لو وقفت أدنى وقوف، لكن من وقف قبل غروب الشمس لزمه أن يبقى بها حتى تغرب الشمس، ومن وقف بعد غروب الشمس أجزأه أدنى وقوف بها. قال الله عز وجل: واستغفروا الله، أي بعد هذا استغفر. لماذا؟ لأنه لا أحد منا يدعي أنه أتى بالعبادة على أكمل وجوه، وعليه أن يكثر من الاستغفار ليوقع ما وقع من النقص في عبادته. وهذا مثل ما يحدث منا يا أحبتي في الصلاة، إذا سلمنا ما هو أول شيء نقوله؟ نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لماذا يا عباد الله؟ لأنك بعد انتهاء الصلاة تستغفر الله من النقص الذي وقع منك في صلاتك. وكذلك في قيام الليل، تقوم الليل ساعتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، فإذا انتهيت وصليت الوتر يشرع لك أن تستغفر، كما قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. لماذا الاستغفار بالأسحار؟ لترقيع النقص الذي وقع في الصلاة. أولا قالوا: ولنفي العجب عن النفس ثانيا، لأن الإنسان إذا عمل العبادة قد يقع في نفسه شيء من العجب فينفيه بالاستغفار. ثم بشر الله بقوله: إن الله غفور رحيم، يعني إذا استغفرتم الله فأبشروا بأن الله سيغفر له، وقدم غفورا على رحيم، لأن الرحمة لا تستحقها إلا من حصلت له المغفرة. وهذا يكاد يكون في سائر المواطن في القرآن إلا في موطن أو موطنين، أن تقدم المغفرة على الرحمة. يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، أي انتهيتم من مشاعر الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي الهجوا بذكر الله عز وجل، فإن أعظم شيء يفعله الإنسان في حياته وأجل العبادات هو ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر أفضل وأجل العبادات. قد كان المشركون إذا انتهوا من الحج اجتمعوا في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وصاروا يتناشدون الأشعار ويتفاخرون بالمآثر والأفعال والآباء والأجداد، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بأن يكون فخرهم وذكرهم هو بالله عز وجل. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي هناك صنف من الناس ليس له هم إلا الدنيا. قد كان هذا موجودا في العرب، يأتون للحج وما يقولون إلا: اللهم اجعل هذا العام عام خصب، اللهم اجعله عام مرعى، اللهم اجعل أمطاره غزيرة وأمواله كثيرة، اللهم كثر أولادنا وكثر مراعينا وكثر أرزاقنا، ما يسألون إلا شيئا من الدنيا وينسون الآخرة. فالله عز وجل قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. الآخرة ليست حاضرة في ذهنه وليست قائمة في قلبه. قال الله عز وجل: ومنهم، أي من الناس، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله، كان يتوقع الواحد منا أن يقول في الآية: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني صنف على الضد من الصنف الأول، هؤلاء يسألون الدنيا وهؤلاء يسألون الآخرة. ولكن الإسلام جاء بالعدل والنصف وجاء بالرحمة والحكمة، وهي أن الإسلام دين يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة. لا، الدعاء الذي ينبغي لك والذي يشرع لك الإكثار منه أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنت في الدنيا تطلب الزوجة والولد والرزق الطيب والسلامة من الآفات والعافية والصحة في البدن وغير ذلك والأمن في الوطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وحسنة الآخرة هي الجنة، وقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم جميعا عذابها. قال: أولئك، أي الذين يقولون هذا، لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم ختمت آيات الحج في سورة البقرة بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. تأملوا يا إخواني، جاء الأمر بالذكر في آيات الحج مرتين. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذا الذكر الذي يكون بعد الحج. طيب في الحج قال: واذكروا الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ الأيام المعدودات هي يوم النحر وأيام التشريق بعدها. فيوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني أربعة أيام. أو يمكن أن يقال الأيام المعدودات هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هي الأيام الثلاثة. وسميت معدودات لأنها قليلة، بخلاف الأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج، فتلك المقصود بها عشر ذي الحجة. وهي من يوم واحد ذي الحجة إلى يوم النحر، تسمى أيام المعلومات. وعليه فيوم النحر من الأيام المعلومات ومن الأيام المعدودات. ويمكن أن يقال إن يوم النحر من الأيام المعلومات وهو خاتمتها، ويوم الحادي عشر من الأيام المعدودات. قال: واذكروا الله في أيام المعدودات، أي أيام منى، أكثروا من الذكر فيها، لأن الناس يقرون بمنى، فهم ما عندهم عمل في الأيام إلا بعد أن حلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم وطافوا سعوا بالبيت، إلا أن يقيموا بمنى يذكرون الله عز وجل في الليل والنهار، وينشغلون بذكر الله جل وعلا فلا ينشغلون بشيء آخر. قال: فمن تعجل في يومين، أي من الأيام المعدودات، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني أباح الله لنا أن نتعجل في يومين من الأيام المعدودات، بأن نأخذ اليوم الحادي عشر وشيئا من اليوم الثاني عشر وهو النفر الأول، هذا للمتعجل. فمن تعجل في يومين، أي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، قال في ليبين أن التعجل ينبغي أو يشرع أن يكون قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. فمن أراد أن يتعجل فليخرج من منى قبل غروب يوم قبل غروب شمس يوم الثاني عشر. ومن بقي بمنى حتى غربت عليه الشمس ثم أراد أن يخرج، قلنا له: لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تكمل اليوم الثالث عشر، فتبيت تلك الليلة وترمي الجمار في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم تنصرف. قال: فمن تعجل في اليومين فلا إثم عليه، ومن تأخر حتى أدرك الأيام الثلاثة فلا إثم عليه. يعني كلاهما لا حرج عليه، هذا وهذا كلاهما مشروع لمن اتقى، فالمتقي هذا وهذا كله جائز في حقه. واتقوا الله، لاحظوا كيف أول آية ختمت بالتقوى وآخر آية من آية الحج ختمت أيضا بالتقوى. واعلموا أنكم إليه تحشرون، لاحظوا كيف ذكر بالحشر في نهاية آيات الحج. لماذا؟ لأن هيئة الحجاج تذكر بالحشر. لو رأيتم الحجاج وهم يذهبون إلى عرفة، هذا مشهد مصغر مما سيجري وسنراه جميعا يوم القيامة. وكذلك إذا رجع الناس من عرفة ذلك اليوم، هذا المشهد يصور لك ما سيجري يوم القيامة إذا بعثنا بعد موتنا. وهذه من المناسبات اللطيفة أن يذكر الناس من خلال الحج بيوم القيامة، كما أن آيات الحج هذه جاءت بعد ذكر آيات الجهاد. لماذا؟ لأنه قال قبلها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ثم قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ثم قال: وأتموا الحج والعمرة لله. قال العلماء: لأن أشبه شيء من فرائض الإسلام بالجهاد هو الحج، فلما ذكر الجهاد الأكبر ذكر بعده الجهاد الأصغر الذي هو الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدلنا يا إخواني على أن ترتيب الأحكام في آيات القرآن أو في سوره ترتيب روعيت فيه المناسبة والحكمة. نسأل الله أن يفقهنا بكتابه، وأن يعلمنا تأويل كلامه، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإلى لقاء، والآن مع أسئلتكم.